الشريط الثامن. تبيتي على أن تبيعن بيتك ليس بينها فرق وبين تلك إلا أننا قدرنا الثمن في الأخير دون الأول، فيجب على هذا أن نحمل على رواية أبي داود: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. وحينئذ نقول: ما منع أوكسهما؟ أي أنقصهما. أو الربا إن لم يكن له أنقصهما، يعني كان له الأكثر وقع في الربا، وإن كان له الأقل لم يقع في الربا. أفهمتم الآن؟ طيب ما صورة ذلك؟ صورة لا لهذا صورتان. الصورة الأولى أن نقول: بعتك هذا الشيء بعشرة نقدا أو بعشرين نسية. بعتك هذا الشيء بعشرة نقدا أو بعشرين نسية. فهنا إن أخذ بالعشرة نقدا لم يقع في الربا، وإن أخذ بعشرين نسيئة وقع في الربا. هذه صورة. الصورة الثانية: فإذا قال قائل: أين البيعتين أو أين البيعتان؟ قلنا: واحدة بعشرة وواحدة بعشرين. المبيع واحد والبيعتان الثمنان. البيعتان هما الثمنان، إما عشرة نقدا وإما عشرين وإما عشرون نسيئة. الصورة الثانية أن المراد بذلك مسألة العينة، أن المراد بذلك مسألة العينة، بأن يبيع الإنسان شيئا بثمن مؤجل ثم يشتريه بأقل منه نقدا، ثم يشتريه بأقل منه نقدا. قالوا: فهاتان صفقتان. في صفقة أي في مبيع واحد، فتحمل البيعة هنا على المبيع، يعني باع بيعتين في بيعة، فهذا هو الذي له أوكسهما أو الربا. والمثال أو الصورة: أن يبيع شيئا بثمن مؤجل ثم يشتريه بأقل منه نقدا، يشتري بأقل منه نقدا. مثال ذلك: بعت عليك هذا البعير بمئة إلى سنة، ثم اشتريته منك بثمانين نقدا، فهنا بيعتان، أليس كذلك؟ البيعة الأولى بالثمن المؤجل والبيعة الثانية بالثمن الحاضر. نقول للذي باع البعير: أنت الآن لك أوكسهما أو الربا. كيف أوكسهما أو الربا؟ يعني إما أن تقتصر على الثمن الأقل وإلا وقعت في الربا. الثمن الأقل ما هو؟ ثمنه، والأكثر مئة. هو إذا أخذ بثمانين فلا ربا، إذا أخذ بثمانين فلا ربا، لأنه باع بثمانين، لأنه باع بثمانين بقصدي بمئة واشتراها بثمانين، والبائع لم يأخذ إلا الثمانين فقط، المشتري قصدي، المشتري الأول لم يأخذ إلا ثمانين، فلم يأخذ ربا. فإن أخذ بالأكثر أخذ بالربا، إن أخذ بالأكثر من اللي بيأخذ بالأكثر؟ البائع الأول باعها بمئة، فإذا أخذ بالمئة فقد أخذ بالربا. وإن اقتصى على الثمانين لم يأخذ بالربا. طيب إذا اقتصى على الثمانين هل يلحق المشتري بالشيء؟ لا يلحقه بشيء، لأنه اشتراها بمئة وقد باعها بمئة وانتهى كل شيء. أولى بثمانين، نعم. طيب الصورة نفهمها الآن. بعت عليك هذه الناقة بمئة إلى سنة، الثمن الآن مؤجل ومقداره مئة إلى سنة، ثم رجعت إليك واشتريتها منك بثمانين نقدا، بثمانين نقدا، البريء ردت لي الآن ولا لا؟ وثبت لك في ذمتي عشرين. كيف؟ مئة ثبت، نعم زاد عشرين، إنما لك مئة، صار لك مئة عندي، أليس كذلك؟ بارك الله فيكم. أنا بعتها بمئة لي على المشتري مئة، تمام. اشتريتها بثمانين، وش بقي فيه في ذمتك؟ بقي عشرين. إذن كأنني أعطيت ثمانين بكم؟ بمئة، وهذا ربا، وهذا ربا. فإن قلت له أنا الآن بشتريها بثمانين ولا أريد منك الزائد، فقد أخذت بأوكسهما، البيعة الأولى بمئة وهذه البيعة بثمانين، أخذت بأوكسهما وسلمت من الربا. فإذا يكون المراد بالبيعتين في بيعة مسألة العينة، مسألة العينة. أعود مرة ثانية لشرح الحديث. قلنا للحديث معنى، المعنى الأول أن يبيع عليه الشيء بمئة نقدا أو بثمانين نقدا أو بمئة نسيئة مؤجل. هذا يقول هذا بيعتان في بيعة، البيعتين هما الثمن في بيعة في عقد واحد، وهذا لا يجوز. الصورة الثانية مسألة العينة، أن يبيعه شيئا بمئة مؤجل ثم يشتريه بثمانين نقدا، الثمانين يسلمها للمشتري اللي اشترى منه أولا، البائع الأول يسلم للمشتري الأول ثمانين، ها؟ ولا لا؟ طيب وباقي في ذمته مئة، يا مئة اشتراها. طيب زيد باع على عمرو هذه الناقة بمئة إلى سنة، فهمتم الآن؟ زيد باع على عمرو الناقة بمئة إلى سنة، ثم رجع زيد. طيب كم ثبت في ذمة عمرو لزيد؟ مئة. ثم رجع زيد فاشتراها منه بثمانين نقدا، وسلم الثمانين، سلم الثمانين، كم في ذمة عمرو لزيد؟ مئة. مئة 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 لزيد على عمرو مئة، ها صح؟ لزيد على عمرو مئة، لا إله إلا الله، اشتراه منه. طيب نعيد مرة ثانية، نجيب السبورة ولا محاجر؟ طيب باع زيد على عمرو بعيرا بمئة إلى سنة، واضح الآن؟ كم ثبت لزيد على عمرو؟ مئة قيمة البعير. ثم رجع زيد إلى عمرو وقال بعنيها بثمانين نقدا، دوك الثمانين، فباعها نقدا بثمانين. الآن ثبت لزيد على عمرو مئة، كذا ولا لا؟ بثمانين، لأنه سلم ثمانين، كذا ولا لا؟ كأن هذا أعني زيدا كأنه أعطى عمرا 80 إلى سنة. واضح الآن؟ طيب الحديث يقول له أوكسهما أو الربا، له أوكسهما أو الربا. ما أوكسهما؟ 80 الأنقص أو الربا. نقول أنت الآن يا زيد إن أخذت من عمر 100 وقعت في الربا، لأنك أخذت أكثر مما أعطيته، أنت أعطيته 80، وإن أخذت 80 فقط عند تمام السنة خرجت من الربا، خرجت من الربا. فإذا تمت السنة قلنا لزيد تعال إن أخذت 100 وقعت في الربا، وإن أخذت 80 خرجت من الربا، فلك أوكسهما بدون ربا أو الربا إن أخذت الأكثر. أصل يا جماعة خلنا نفهم هذا، ما في سؤال حتى نخلص السؤال. أفهمنا الآن ولا لا؟ طيب عندنا الآن تفسير لللفظ الأول نهى عن بيعتين في بيعة كذا ولا لا؟ وبينا أن التفسير الذي فسر به ظاهر اللفظ غير مراد، وهو أن أقول لا أبيع عليك هذا الشيء حتى تشتري هذا الشيء، أو لا أبيع عليك هذا الشيء حتى تبيعني هذا الشيء صورة. وقلنا إن هذان غير مرادين كذا. طيب في المثل الثانية قلنا فسر الحديث بتفسيرين، إما أن المعنى أبيعه كأياه بعشرة نقدا بثمانين نقدا، خلنا على المئة، بثمانين نقدا أو بمئة نسيئة إلى سنة، هذه واحد. تفسير آخر يقول ما هي مسألة العينة، وش مسألة العينة؟ أن يبيع شيئا بثمن مؤجل ثم يشتريه بأقل منه نقدا، هذه مسألة العينة. صورتها بعت على زيد بعيرا بمئة إلى سنة، ثم اشتريتها بثمانين نقدا، أي التفسيرين أولى بالمطابقة للحديث؟ الثاني، لأن بيعتين في بيعة بينها الرسول صلى الله عليه وسلم قال فله أوكسهما أو الربا. وعلى هذا فيكون المراد بالبيعتين في بيعة مسألة العينة، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو واضح. فنقول للبائع، ما في السؤال حتى يؤذن، فنقول للبائع الآن إما إذا تمت السنة إما أن لا تأخذ إلا كم؟ 80. إذا لم تأخذ إلا 80 الذي أعطيته فأنت سلمت من الربا. أما إذا أخذت 100 اللي هي ثمن البيع الأول فإنك تقع في الربا، لأن حقيقة الأمر أنك أعطيته 80 بمئة وأدخلت بينهما بعيرا. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما في مسألة العينة هي دراهم بدراهم دخلت بينهما حريرة، حريرة يعني ثوب. نحن نقولنا في مثالنا دراهم بدراهم دخلت بينهما بعير كذا. طيب الصورة الأولى في التفسير الثاني وهي بعتك هذا بعشرة نقدا أو بعشرين نسيئة، ما وجه إدخالها في الحديث؟ قالوا لأن هذا ربا، لأنك زدت الثمن في مقابل الأجل، هذا واحد. ولأن هذا جهالة، لأن الثمن لم يستقر، أن تقول بعشرة نقدا أو بعشرين نسيئة، إذن المشتري ماذا يكون؟ هل التزم بعشرة أو التزم بعشرين؟ والبائع لا يدري هل الذي حصل له عشرة أو عشرون. إذن في المسألة فيها جهالة، فيها جهالة وفيها ربا، فهمتم الآن؟ إذن فتكون داخلة في الحديث، تكون داخلة في الحديث، ولكن عند التأمل يتبين أن الحديث لا يراد بذلك. أولا استنادا إلى لفظ أبي داود وثانيا أن قول البائع بعتك هذا بثمانين نقدا أو بمئة نسيئة ليس فيه ربا وليس فيه غرر. ليس فيه ربا لأنني لم أبدل دراهم ثمانين بمئة، وإنما الزيادة في ثمن السلعة، الزيادة في ثمن السلعة. فكما أني لو قلت السلعة هذه تساوي ثمانين لكن ما أبيع عليك إلا بمئة، يجوز ولا ما يجوز؟ زدت كم؟ عشرين، وهذا ليس بربا. فأنا إذا أجلت هذا المئة عليك زدتك خيرا. إذا كان يجوز أن أبيع ما يساوي ثمانين بمئة نقدا، فلماذا لا يجوز أن أبيع ما يساوي ثمانين بمئة نسيئة؟ من باب أولى. ثانيا، أن قولهم أن هذا جهالة، نقول ليس في جهالة، لأن المشتري لا يمكن أن يفارق المكان حتى يقطع الثمن. وش هو الثمن؟ ثمانين أو مئة، ثمانين أو مئة. صحيح إذا رأوه غير مقطوعة الثمن جهالة، ولكن ما نأخذها من هذا الحديث، نأخذها من أحاديث أخرى وهي جهالة الثمن. أما إذا قال والله خذها أنا بيع عليك بثمانين نقدا ولا بمئة إلى سنة، قال أخذتها بمئة إلى سنة، ها؟ فيها شيء صار معلوم، ما تفرقنا حتى قطعنا الثمن وعرف المشتري أن عليه ثمانين مئة والبائع أن له مئة، ولا في أشكال. فتبين الآن أن أصح ما يفسر به الحديث مسألة العينة، لأننا فسرنا قول الرسول صلى الله عليه وسلم بقول الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا أحسن من تفسير الحديث في الحديث. ولهذا اتفق العلماء على أنه إذا أمكن أن يفسر كلام المتكلم بكلامه فهو أولى من أن يفسر بكلام غيره، لأنه أعلم بمراده. والمسألة ما تنطبق أبدا إلا على مسألة العينة، أما بثمانين نقدا أو بمئة نسيئة فهذا لا بأس به، لكن بشرط أن لا يتفرق حتى يقطع الثمن. أو يقول مثلا لك الخيار بثمانين نقدا أو بمئة نسيئة، ولك الخيار يوما أو يومين، فإذا أخذه على هذا الشرط فلا بأس. نعم. خمس دقائق. نعم.
لأنه لا يباع طعام حتى يكسل. قلنا يا في ذلك الجهادة، من الجهادة لأن الحبوب ربما تزيد ربما تنقص، فإذا زادت صار الغبن على المشتري، وإذا نقص صار الغبن على المشتري. صحيح يا شيخ، إذا زادت صار الغبن على المشتري.
كيف؟
إذا زادت الحبوب.
نعم.
ألا يصير الغبن على البائع؟
كيف؟ لا، المشتري.
كيف يا شيخ؟ المشتري إذا تزيد ويأخذها بزيادة.
لا.
فما يصير مغبون.
لا لا.
كيف؟
تزيد تكون على المشتري.
كيف
مثلا إذا زادت.
نعم.
كم يبي يجيه من حبة؟ إذا قدرنا أن الصاع مثلا شر ثلاث حبة.
نعم.
فإذا انتفخت كم يصير؟ يصير تسعة ثلاث.
عجيب.
هنا
نقول تزيد هم تنقص؟
لا، هي تزيد حجما وتنقص عددا، ثم إذا يبست نقص حجمها أيضا. واضح؟ نعم. الفرق بين اني إذا بعت عليك السيارة نهي دراهم، ما أعطيت دراهم. المسألة الأولى أعطيتك دراهم، قلت لك مثل هذه مئة ريال، إن جبتها لي عقب عشرة أيام فيه بمئة، وبعد سنة فيه بمئتين، هذه دراهم بدراهم. أما هذه في نفس السلعة، السلعة لي أنا أبيعها بمئة أو بمئتين أو بثلاثمئة، هذه أبيعها وحالة ومؤجلة. واضح؟ نعم.
شيخ بالنسبة للصورة الأولى هذه
اللي هي
بعتك هذه العنق بكذا وأكثر منه بكذا، ثبت عن من عباس ومن مفروض أنه فسروها بهذا التفسير.
نعم.
وفسر شيخ الإسلام في موضع آخر هذه ثلاث رواية مفروض.
نعم.
وثبت عن الإمام أحمد ما وضع في الله.
كل هذه يخالف هذا الحديث. وخالف هذا الحديث. والشيخ الإسلام رحمه الله فسرها نقلها عن تلميذ ابن القيم في تهذيب السنة بأنه فسرها بها.
ولا الصحابي الشيخ.
نعم.
أقول تفسير الصحابي.
والله فيه نظر. ما دام عندنا الحديث.
ولا يعلم له ما
مخالف. هذا عندنا الحديث. عندنا الحديث موجود وفيه مخالف. فيه مخالف.
يعني الحديث نفسه اختلفوا في مدلوله.
طيب الآن ضبطان له أو كسوهما أو كذا.
نعم.
أنا الآن إذا بعت هذا بعشرة نقدا أو بعشرين نسية، هل هي بيعتين ولا بيعة واحدة؟
بيعة.
بيعة واحدة؟
لا بيعتين.
لا أبدا.
هو نقدا.
بيعة واحدة لأنه بيعطي إما نقدا بعشرة أو نسية بعشرين.
لا لأنه حصل تضييق على المشتري.
أبدا ما في تضييق، هذا هو التوصية عليه. أحسن من أن يقول مثلا بمئة نقدا. أو بمئتين أو بمئتين نسيئة، لأن الأثر مخير ومعلوم أن التخيير من طريق تيسير.
طيب تفسير الصحابة ولا يعلم له مخالف
ما يجمعها؟ لا في مجمع، ما في مجمع. وما دام عندنا أفضل حديث ما يسعف ما نأخذ. انتهى. وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في هذا الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، فما صورة ذلك خالد؟
نعم، هذا له ذكر العلماء له عدة صور.
نعم.
منها أن يقول له أشتري منك هذا، أبيع عليك هذا الرز بشرط أن أشتري منك هذا، بشرط أن تشتري مني هذا السكر. وذكروا
هذا واحد.
نعم.
يعني أنا يقول بعتك هذا الشيء بشرط أن تبيعني هذا الشيء أو أن تشتري، كل واحد. طيب كل واحد هي صورة واحدة.
صورة واحدة.
طيب.
والثانية أن يقول له أبيع عليك هذا بعشرة نقدا وبعشرين نسيئة.
طيب. هذه قال خالد ما سمعت بس هو قال بعشرة وعشرين وانت قلت بعشرين وثمانتعش بعشرة نقدا او عشرين مؤجلة. هذا ذكر خالد. لا عبد الله رجل ما هو فجل.
بيعتك هذه السيارة
ايه واحد بيعتك هذه السيارة على ان تبيعني هذا البيت، هذه واحد. بيعتك هذه السيارة على ان تشتري مني هذا البيت، بيعتين. ثالث بيعتك هذا بعشرة نقدا او بعشرين نفيرة. نعم.
أو
العينة. يا إيه.
العينة.
وش صورة عيش؟
العينة هي نبيع سلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها منه البائع بأقل من ثمن مؤجل حالا.
نعم. طيب. يقول يبيع عليه بمئة مؤجلة إلى سنة ثم يشتريها بثمانين نقدا. وهذه مسألة العينة. طيب ما هي الصورة التي ينطبق عليها الحديث أحمد؟ مسألة العينة. كيف ذلك؟
أن فيها حديث
فيها رواية أبو داود. نعم. أو كسهما أو الربا. أحسنت. كيف ذلك؟
أن مثلا لو إنسان اشترى السلعة كان مؤجل إذا شراها بالأقل فهذا أوكسهم، فإذا أخذ الأقل فهذا الأوكس، وإذا دفع أخذ المياه نفسها إذا أخذ الثمن نفسه فهذا الربا.
طيب يعني إن لم يأخذ إلا الثمانين فهذا سلم من الربا، وأنا أخذ المئة فهذا ربا. صح. أنت صلي معنا العشاء، صلي العشاء معنا، ما صلي. نحل مسألة بسيطة. ما هي الحكمة في تحريم مسألة العينة سليمان؟ حيلة على الربا. هنا لأنهم اتخذوا حيلة إلى الربا، فالإنسان بدل ما يعطيه 80 ويقول بمئة إلى سنة يبيع عليه الشيء بمئة ثم يشتريه منه بثمانين نقدا، وهذه حيلة قريبة، والتحيل على المحرم حرام. طيب أما درس اليوم فيقول عن عمرو بن شهيب عن أبيه ما إيش؟ أي طيب في الحديث هذا فوائد. الفائدة الأولى أن الربا محرم، الفائدة الأولى أن الربا محرم. من أين نأخذ ذلك؟ من قوله أوكسهما أو الربا، لأنه من المعلوم أن الإنسان لن يختار الأوكس إلا إذا كان الأكثر ممنوعا، وإلا فلا. ثانيا فيه دليل على تحريم الحيل وأنها لا ترفع الأحكام، فمن تحيل على إسقاط واجب لم يسقط الواجب، ومن تحيل على فعل محرم لم يبح المحرم. مثال الأول، لو سافر الإنسان في رمضان من أجل أن يفطر فالسفر مبيح للفطر، لكن إذا سافر لأجل أن يفطر فقد تحيل على إسقاط واجب بفعل شيء مباح، فيكون هذا المباح محرما. والمثال الثاني التحيل على المحرم، هذا الحديث الذي معنا، وفيه دليل على أن الإنسان إذا عامل معاملة ربوية فالواجب عليه حذف الربا، لقوله فله أوكسهما، لأنه إن وقع في الربا وقع في حرام، فلم يبقى إلا الأوكس وهو لا يتحقق إلا بحذف الزيادة. ويؤيد ذلك قوله تعالى يا أحمد فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ومن فوائد الحديث إحكام الشريعة وإتقان سياجها، وأنها شريعة جد لا له ولا عد، وذلك بتحريم إيش؟ الحيل، لأن الحيل نوع من اتخاذ آيات الله هزوا. كيف يحرم الله عليك هذا الشيء ثم تذهب وتلوذ من جهة أخرى لتصل إليه بأدنى وسيلة؟ فالشريعة شريعة جد وصراحة، وليست شريعة تحيل وهز. ثم قال وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع، لا يحل نعم، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم. قال لا يحل سلف وبيع، أو نفي الحل يقتضي التحريم، وإن كان بعض العلماء قال قد يقتضي الكراهة، لأن هناك شيء، لأن ضد الحل شيئان، هما الكراهة أو التحريم، لكن هذا خلاف الظاهر، فإن الله تعالى يجعل الحل مقابل الحرام لا مقابل المكروه. قال الله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. فإذا نفي الضد ثبت ضده، فنقول ظاهر الحديث أن نفي الحل هنا يعني التحريم. وقول السلف وبيع، السلف التقديم، ومنه الحديث في زيارة القبور: أنتم سلفنا ونحن في الأثر. ومن حديث ابن عباس: قدم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يسلفون في الثمار، أي يقدمون القيمة على الثمر الذي يأتي في السنة المقبلة. فالسلف الشيء المقدم، ويحتمل أن يكون السلف اسم مصدر بمعنى تسليف، لكن المراد به التقديم. وبيع، البيع معروف هو تبادل الشيئين على وجه التأديب. نعم. وقول والواو هنا في قوله وبيع الواو للجمع، الواو للجمع لا للتفريد، لأن السلف وحده حلال والبيع وحده حلال لقوله تعالى: وأحل الله البيع. لكن مراد الجمع بين السلف والبيع. فما هذه الصورة التي فيها السلف والبيع؟ قال بعض العلماء: السلف والبيع أن يقول أسلفتك 100 درهم ب100 صاع من البر إلى سنة على أن تبيعني بيتك. فهنا جمع بين السلف الذي هو السلم وبين البيع، بين السلف والبيع. وهذا عائد إلى تفسير البيعتين في بيعة، بأنه أن يشترط عقدا في عقد، فعلى هذا يفسر السلف والبيع بما فسرت به، بما فسر به بيعتان في بيعة. وقيل معنى السلف هنا القرض، يعني لا يحل للإنسان أن يجمع بين قرض وبيع، مثل أن يقول أبيعك داري ب1000 على أن تقرضني 1000. قالوا هذا لا يحل. لماذا؟ لأن الغالب أن هذا الشرط يكون فيه مصلحة لمن؟ للمقرض، للمقرض يكون فيه مصلحة للمقرض. وكل قرض جر نفعا فهو ربا. فأنت إذا قلت أبيعك هذا البيت ب1000 على أن تقرضني كذا، فإن هذا المشتري سوف ينتفع في الغالب. أو يقول مثلا: لا أشتري هذا، أو يقول أشتري منك هذا على أن تسلفني. يعني عكس الصورة، يأتي إنسان يعرض عليك السلعة فتقول أشتريها منك بشرط أن تقرضني كذا وكذا، أشتريها منك بشرط أن تقرضني كذا وكذا، فهنا انتفع المقرض. كيف انتفع؟ لأن هذه السلعة التي عرضها علي ربما لا تساوي 100 وأشتريها ب120 من أجل القرض. هي لا تساوي 100، ولكن اشتريتها ب120 من أجل أنه سيقرضني، وحينئذ يكون قد أقرضني بفائدة ولا لا؟ بفائدة. ومعلوم أن القرض إذا جرى منفعة فهو ربا، لأن الأصل في القرض أنه من باب الإرفاق والإحسان، فإذا انضم إليه شيء من العوض صار ربا، صار ليس قصده الإرفاق والإحسان. هاتان صورتان بل هذه ثلاث صور. الصورة الأولى أن المراد بالسلف هنا السلم، يعني أن يسلم إليه دراهم بسلعة مؤجلة ويشترط عليه بيعا مع هذا العقد. وعلى هذا التفسير يكون كقوله نهى عن بيعتين في بيعة على أحد التفاسير السابقة. لكن هذا في الحقيقة ليس بصحيح، لأن الجمع بين عقدين على وجه ليس فيه محذور شرعي لا بأس به. الجمع بين عقدين على وجه لا محذور فيه شرعا ليس فيه بأس. الصورة الثانية أن يقول بعتك كذا على أن تقرضني كذا، يعني مثلا يأتي يطلب منه أن يبيع عليه سلعته، يقول أنا أبيك تبيع علي بيتك، فيقول أبيعك بيتي بشرط أن تقرضني كذا وكذا. هذه لا تجوز. لماذا؟ لأنه جر نفعا لمن؟ للمشتري، حيث حصل المقصود من البيت بسبب إقراضه البائع، ولولا أن البائع باع عليه ما أقرضه. طيب، الصورة الثالثة العكس. ما هو العكس؟ أن يقول أشتري منك كذا بشرط أن تقرضني كذا وكذا، فهذا أيضا لا يصح. فالإقراض تارة يكون من البائع وتارة يكون من المشتري، وكلاهما فيه إخراج للقرض عن المقصود به، إذ أن المقصود بالقرض الإفاق، وفي هذه الصورة أو في هاتين الصورتين خرج به عن المقصود. طيب، قال ولا شرطان في بيع. قوله ولا شرطان في بيع هذا ليس على إطلاق، والشرط سبق لنا أنه ينقسم إلى قسمين: شرط للعقد وشرط في العقد. كذا، شرط للعقد وشرط في العقد. والفرق بينهما أن الشرط للعقد تتوقف عليه صحته، والشرط في العقد يتوقف عليه لزومه، بمعنى أنه إذا فات الشرط فلمن له الشرط الخيار بين إمضاء العقد وفسخ العقد. لكن الشرط للعقد لا يصح إلا به. من شروط البيع أن يكون الثمن معلوما، فإذا باعه بثمن مجهول لا يصح العقد. ليش؟ لفقد شرط من شروط. أما الشرط في العقد فأن يشترط أحد المتبايعين أو أحد المتعاقدين شرطا فيه مصلحة له، فهذا شرط في العقد يتوقف عليه لزوم العقد. مثال ذلك: قال بعتك بيتي على أن أسكن فيه سنة، على أن أسكن فيه سنة، هذا شرط في العقد. لو لم يوفي به المشتري ويمكنني من البيع من السكنة لكان لي الخيار، لي الخيار. طيب، فرق ثاني بينهما: الشرط شرط العقد من وضع الشرع، فليس لأحد أن يخل به. والشرط في العقد من وضع المتعاقدين، فلكل منهما إبطاله، لكل منهما إبطاله. هنا يقول ولا شرطان في بيع. ليس المقصود بلا شك النوع الأول الذي هو شرط العقد، لأن العقد يتضمن شروطا كثيرة. كم شروط البيع؟ شروط البيع 7 على مشهور المذهب، فيتضمن عدة شروط، ولم يرد النبي صلى الله عليه وسلم هذا، إنما أراد الشرطان في العقد، شرطان في العقد، وهنا في البيع يقول في البيع. ما معنى شرطان في البيع؟ هل كل شرطين في البيع يحرمان؟ أيضا هذا ليس على إطلاقه، فهناك شرطان في البيع يصحان بالإجماع، كما لو قال بعتك هذه السيارة على أن تقبضني الثمن، وقال الآخر وعلى أن تسلمني السيارة، هذان شرطان، شرط من البائع وشرط من المشتري، وهذان الشرطان يصحان بالإجماع. بل لو قال بعتك هذه السيارة بشرط أن يكون الثمن حالا وأن تقبضني إياه، هذا شرطان من طرف واحد، أنه حال وأن يقبضه، هذا أيضا بالإجماع، هذان الشرطان حلالان بالإجماع. الصورة الأولى الشرطان من المتعاقدين جميعا، كل واحد اشترط شرطا، وهذه الصورة الشرطان من واحد منهما، وهذا أيضا جائز بالإجماع. لماذا جائز بالإجماع؟ لأن هذا مقتضى العقد، فهو ثابت سواء شرطه المشترط أم لم يشترطه، لأن مقتضى العقد المطلق أن يكون الثمن حالا ولا مؤجلا؟ حالا، ومقتضاه أيضا أن يقبضه إياه، سواء شرط البائع ذلك أم لم يشترط. فما دام ثابتا فإن شرطه لا يفيد إلا التوكيد فقط، هذا لا إشكال في جوازه، وأظنه لا خلاف فيه أيضا. بقينا بالشرط الذي لا يلزم إلا باتفاقهما، الذي الأصل عدمه، الأصل عدمه، فهذا هو محل الخلاف. مثال ذلك، اشتريت من صاحب السيارة، اشتريت منه الحمولة اللي على ظهرها، ولنقل إنه حطب معروف يا عبد الله، معروف، اشتريت من صاحب السيارة الحطب، واشترطت عليه أن يحمله إلى البيت وأن يدخله في البيت وأن يكسره، ثلاث شروط. هذه الشروط هل هي ثابتة بمقتضى العقد ولا لا؟ أبدا، ما هي ثابتة بمقتضى العقد. مقتضى العقد أنه إذا اشتريت منه حمولة السيارة الحطب ينزله في الحال في مكان ويقول أنت لشلو، عرفتم؟ طيب، هذان الشرطان، بل هذه الثلاث شروط، ولنحذف واحد علشان نكون مطابق للحديث، وهو التكسير. اشترطت عليه أن يحمله وأن يدخله البيت. قال بعض أهل العلم إن هذين هما الشرطان اللذان نهى عنهما الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال لا يحل شرطان في بيع، قال هذان شرطان في بيع فلا يحل. طيب لماذا؟ قالوا هكذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام، لا يتوالى شرطان في عقد واحد. ولكن هذا فيه نظرا، لأن هذين الشرطين ليس فيهما محذور شرعي، فإذا قال قائل بل فيهما محذور شرعي، لأن حمل الحطب وتدخيله لو لم يكن عقد بيع لاحتاج إلى أجرة، صح ولا لا؟ طيب، نسبة الأجرة إلى الثمن مجهولة، أنا اشتريته بمئة وقلت شرطا تحمله إلى البيت وتدخله البيت، الثمن الآن مئة بالشرطين المذكورين، قلنا إن هذين الشرطين لو أنهما كان بأجرة لكان نسبة الأجرة إلى الثمن مجهولة، ما ندري المئة هذه كيف نوزعها على الأجرة وعلى قيمة الحطب، فيعود ذلك إلى جهالة الثمن، وهذا هو وجه النهي، مع أن رسولنا عنه ونسكت. ولكن هذا التعليل عليل منقوط، لأن نقول لصاحب هذا هل لو اشترط عليه أن يحمله إلى البيت بدون أن يدخله البيت يصح الشرط ولا ما يصح؟ يصح، لأن رسول يقول عليه الصلاة والسلام لا يحل شرطان في بيت، شرطان في بيت. فإذا اشترط عليه أن يحمله إلى البيت وأنا أنزله هناك يصح ولا ما يصح؟ طيب يصح حمله من مكان البيع إلى البيت أجرة، يستحق الأجرة لو انفرد يستحق. طيب نسبة الأجرة هذه إلى الثمن مجهولة، مجهولة فينتقل، وحينئذ نقول لا بد أن ننزل الحديث على القواعد الشرعية، فلنبحث ما هما الشرطان اللذان إذا اجتمعا وقعنا في محذور، وإن انفرد أحدهما سلمنا من المحذور. يجب أن ننزل الحديث على هذا المعنى، على إيش؟ على 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 أنه إذا كان هناك شرطان، شرطان يوقعان الشارط في محذور شرعي فهما محرمان، وإن كانا لا يوقعانه في محذور شرعي فإن الحديث لا يشملهما، فإن الحديث لا يشملهما. لكن هذا أيضا لو قال قائل هذا فيه نظر، لأن الشرطان المشتملان على محذور شرعي محرمان، أو لأن الشرطين المشتملين على محذور شرعي محرمان سواء أضيف إلى البيع أم لم يضاف إليه. فالجواب على هذا أن يقال إن هذين الشرطين لا يستقلان عادة، وإنما يكونان تابعان، أو إنما يكونان تابعين لعقد. فلهذا قال ولا شرطان في بيع. طيب الشرطان في بيع إذا قلنا إنهما ينزلان على ما إذا اجتمعا صار فيه محذور شرعي، وإذا لم يجتمعا لم يكن فيه محذور شرعي، ممكن أن ننزلهما على مسألة العينة، ممكن ننزلهما على مسألة العينة، فيقول بعثك هذا الشيء بمئة درهم مؤجلا على أن تبيعنيه بثمانين نقدا، على أن تبيعني بثمانين نقدا. لو قلت بعتك إياه بمئة مؤجلة هذا شرط واحد، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. على أن تبيعني بثمانين نقدا دخل الشرط الثاني أفسده، دخل الشرط الثاني أفسده. وعلى هذا حمل الحديث شيخ الإسلام ابن تيمية، قال إن المراد بذلك مسألة العينة، لأنها هي الذي إذا اجتمع فيها الشرطان أفسد العقد، وشرط واحد لا يفسد العقد. لأنه كما عرفت قلنا لا ينطبق على الشروط التي هي شروط للعقد، ولا على الشروط في العقد التي تثبت بدون شرط ويكون الشرط فيها توكيدا كذا، ولا على شروط فيها منفعة لكن لا تؤدي إلى شيء محرم. هذه ثلاث أشياء. طيب قلنا الشرط الوجه الأول أو المعنى الأول لا يدخل في الحديث إيش؟ بالاتفاق ولا بخلاف؟ بالاتفاق، لأننا نجد عقد البيع يشمل على شروط كثيرة. الوجه الثاني كذلك لا يدخل بالاتفاق، وإن قدر فيه خلاف فهو ضعيف جدا. ما هو؟ هو الذي يقتضيه العقد سواء شرط أم لم يشترط، ويكون الشرط هنا مفيدا لإيش؟ للتوكيد فقط. الثالث الذي فيه مصلحة ولا يوقع في محذور فيه خلاف، فمن العلماء من منعه وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد، ومنهم من أجازه، والصحيح الجواز. جئت فقل بما هو أعم، قل كل شرطين لو انفرد احدهما لم يؤثر وان اجتمع اثرا فهما داخلان في الحديث. ويمكن ان ياتي صور غير العينه. طيب نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن ابي شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف بيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك. رواه الخمسه وصحه الترمذي وابن خزيمه والحاكم واخرجه في علوم الحديث من روايه ابي حنيفه عن عمرو المذكور بلفظ: نهى عن بيع وشرط. ومن هذا الوجه اخرجه الطبراني في الاوسط وهو غريب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. سبق لنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعه، وان العلماء اختلفوا فيها.
أربعة أقوال.
نعم.
القول الاول قول اسمه: بعتك هذا، بعتك هذا على ان تشتريني هذا، او بعتك هذا على ان تبيعني هذا.
طيب.
او بيع الاجل او العيد. بيع الاجل اسمه مات، يعني ابيعك بخمسة وعشرين حالا وبمؤجل 30.
طيب، يعني بيع الاجل لان السلم بيع اجل. إذا الصورة الثالثة أن يقول: بعتك هذا بعشرة نقدا أو بعشرين نسيئة. الرابع؟
الرابع العينة.
ما هي العينة؟
العينة بأن يبيع اسمه. العينة
نعم.
بأن يبيع أجل صورة بأن يجب ضبطها.
لا ضبطها.
ضبطها بأن يشتري من الذي باع منه بأقل منه في مجلس العرض.
أعد.
بأن يشتري السلعة من الذي بأن يشتري السلعة من
الذي ورا ما تجد البيع قبل.
نعم. بأن يبيع البائع سلعة مؤجلة، سلعة مؤجلة ويشتريها من نفس المشتري بأقل منها حالا.
صح. نقدا. ها؟
نعم.
طيب. لماذا سميت عينة بالمناء؟ الرحمن.
الثمن
اللي هو العين، لأن النقدين الذهب والفضة يسميان عينا. طيب، أي هذه الأقوال الأربعة أصح؟
الصواب أن المراد بيع العين،
أنها بيع العين كذا. ووضح كونه أصح،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين في كما في رواية داود نهى عن بيعتين في بيعة.
قال: من باع
بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من أخذ بالأنقص فقد أخذ بالصحة، ومن أخذ بالزيادة فقد أرضى في البيع.
وهذا لا ينطبق إلا على مسألة العين. طيب، ما الذي يرد على الأول محمد؟ أن يقول: أبيعك هذا البيت على أن تبيعني بيتك، أو أبيعك هذا البيت على أن تشتري مني السيارة أيضا.
إن هذا لا يكون في ربا ولا يكون في يعني عدم الربح.
أن هذه الصورة لا تشتمل على شيء محرم
ولا في
ليس فيها غرر ولا جهالة ولا ربا. نعم. فتدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطه إلا شرطنا حل حراما أو حرم حلالا. وعموم قوله: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. طيب، ما الذي يرد على الثالث عيد؟
الذي يقول: بعت هذا ب 25 وفي 30 مؤجل.
نعم.
هذا يرد عليه أقول أنه يجوز أن يبيعه هذا الشيء ب30 حاضر، فما دام أن يجوز حاضرا فمن باب أولى أن يكون جائز المؤجل لأنه إرفاق وإحسان إليه.
طيب، لكن يعني ما الذي يرد عليه بالنسبة لانطباق الحديث عليه؟
انطباق الحديث عليه؟
إيه؟ لأن الذي ذكرت هذا إنما أثبت صحته بالقياس.
نعم.
لكن نريد أن نمنع انطباق الحديث على هذه الصورة.
لأنه ليس في وقت ولا زيادة.
لا نعم.
أقول إن المشتري لا يفارق المجلس حتى يختار أحدهما.
نعم.
إذا اختار أحدهما صح البيع بهذا الشخص الواحد.
صارت بيعة واحدة. والحديث بيعتين في بيعة، وهذه ما هي بيعتين في بيعة، إنما سيختار أحد الثمنين، إما المؤجل وإما الحال. فإن اختار المؤجل فهي بيعة واحدة، أو الحال فهي بيعة واحدة. نعم. نعم نعم، هذا في المساقات. نعم، هذا يدل على صحة هذه الصورة. نعم. طيب، ثم قال: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا بيع ما لم يضمن، ولا ربح ما ليس عندك. كيف؟
إذا ولا شرطان في بيع.
كيف؟ طيب ما. أنا قرأت ولا ما شرحت ولا شيء. طيب، قوله لا يحل سلف وبيع، ما المراد بالسلف يا بندر؟ أي في اللغة التقديم، لكن ما المراد به هنا؟ سلام يا ما في شيء معنى آخر؟ القرض، إما السلف وإما القرض. طيب، هل المراد لا يحل كل واحد على انفرادهما على انفراده، أو لا يحل جمعهما، أو لا يحل اشتراطهما؟ يعني لو أنني بعت هذا بمئة ثم رأيتك بحلاج وسلفتك، يعني لقد أبيعك هذا البيت بكذا وأسلفك 100 ريال، يجوز ولا ما يجوز؟ طيب، جمعهما بشرط ولا جمعهما بغير شرط؟
بشرط.
كذا زين. لماذا لا يحل خريب؟
لأن القرض أقول الغاية أن القرض على الإرساق، وهنا خالف الإرساق.
كيف ذلك؟
مثلا يقول الرجل: بعتك بيتي على أن تقرضني 5000 ريال.
نعم. طيب،
وهذا ليس فيه يعني إرساق بالقرض، لأنه هذا إحراق أكره المشتري.
أبدا ما أخفي، وما لم شاري. نعم.
كل قرض جرى منفعة وريبة.
كيف يجرى المنفعة؟
الآن هو عندما اشترى على الشيء أو باع على الشيء واشترط عليه القرض، هو الآن قد يكون مكرها إلا مثل كان هذا يباع ب25 اشتري ب30 يأخذ القرض. الآن جرى منفعة في شراء السلعة مع القرض. يقول
طيب، الصورة في المسألة،
صورة المسألة أن يقول: أبيعك هذا بشرط أن تقرضني 1000 ريال مثلا، أو عكسها، يعني كيف مسألة
طيب عكس العكس
أن يقول: أقرضك هذا، إحنا أقول أبيعك هذا، أقرضك هذا بشرط أن تشتري مني هذا.
يقول مثلا: سلفني، فيقول: ما أسلفك حتى تشتري بيتي مثلا، سلفني، فيقول: ما أسلفك حتى تشتري البيت. فهنا ربما يكون البيت ما له قيمة ولا رغبة، فإذا قال: ما أسلفك حتى تشتري، معناه أن المقترض أو المقرض جر إلى نفسه نفعا. واضح؟ فإذا هذه الصورة لا يحل سلف وبيع، العلة في ذلك لأن المقرض قد يجر إلى نفسه نفعا. والقسم من الغرض كما قال خليل: القسم من الإرفاق لا العوض. وصورة المسألة أن يطلب منه قرضا فيقول: لا أقرضك حتى تشتري مني البيت، أو لا أقرضك حتى تبيع علي بيتك، أي صورة. إنما السلف يذكر أولا، السلف يذكر أولا، فيقول: سلفني أقرضني، فيقول: لا أقرضك حتى تشتري مني البيت. هذه واحدة. ليش يقول حتى تشتري مني البيت؟ لأن البيت غير مرغوب غير مرغوب أو يرفع السعر. عكسه يقول لا أقبضك حتى تبيع علي بيتك. أيضا ربما أن البائع الذي يقترض ربما يبيع عليه البيت بأنقص رجاء السلف رجاء السلف واضح. والقرض إذا جرى نقبا للمقرض صار ربا صار ربا لأنه يحصل على أكثر مما أقرض يحصل على أكثر مما أقرض. أما إذا كان الانتفاع من الطرفين كما لو أقرضه على أن يزرع أرضه فقد قال ابن القيم رحمه الله أن هذا لا بأس به إذا كان متساوي لأن هذا ليس ربا كل منهما انتفع. والربا ينتفع به جانب واحد ولا جانبان؟ جانب واحد. ومن ذلك ما يفعله الناس الآن يجتمع 5 موظفون فيقولون مثلا أو 6 أو أكثر سنقسم من راتبنا كل شهر 1000 نعطيه واحدا منا في الشهر الثاني نعطيه الثاني وفي الثالث نعطي الثالث وهكذا. فهذا جائز لأنه ليس فيه منفعة للمقدر فإن قدر أنه منفعة فهو للجميع. طيب ولا شرطان في بيت. نعم عبد الله.
وقال الذي إذا اجتمع حصل مال.
نعم.
مثل أن يقول يعني بيع هذه الدنانير أو الدراهم على أن تبيع عليه الذهب.
نعم. ليش؟
على الطلاق مثل
بني. اشتمل على إيش؟
على أنه اجتمع يعني. مثل اجتمع حصل مال.
ما هو؟ ما هي المفسدة؟ هي الربا؟ نعم.
الذي قلنا ينطبق عليه الحديث انه يعني
عيد
قلنا ينطبق على العين.
نعم.
هذا كما اختار
الشيخ صحيح. شيخ الإسلام يعني يجعل هذا باب العيلة وبيعك هذا بمئة مؤجلة على أن تبيعني إياه بثمانين نقدا فحينئذ هذا شرطان في بيع. إنما الضابط لهما كل شرطين لو انفرد أحدهما لصح وإذا اجتمعا لم يصح فهذا هو الذي يريده الشارع. أما شرطان لا يضران فلا بأس به كما لو قال اشتريت منك هذا الحطب على أن تنزله في البيت وتكسره فهذا جائز. اشتريت منك هذا البيت على أن تغير أبوابه إلى أبواب حديد وتغير خزانه إلى خزان مسلح جائز ما في بأس لأن هذا لا يضر. فالشرطان في بيع اللذان نهي عنهما هما اللذان لو اجتمعا لازم منهما من اجتماعهما محذور وإذا انفردا لم يزل محذور. قال ولا ربح ما لم يضمن. هذا الرابع الثالث يعني ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ربح الذي لم يضمن أي لم يدخل في ضمان الرابح لماذا؟ لأنه إذا لم يدخل في ضمانك فربما يمانع الضامن الذي لم يسلمك الحق يمانع في تسليمه وحينئذ يكون في ذلك ضرر. مثاله باع الإنسان طعاما اشتراه من زيد فباعه على عمرو قبل أن يستوفيه فهنا لا يصح البيع. لماذا؟ لأنه غير مضمون إذ أن ما بيع بكيل أو وزن أو عبد أو ذرع لا يضمن، لا يدخل في ضمان المشتري إلا إذا حصل ذلك. إذا حصل ذلك نزيدها إيضاحا. إذا اشتريت منك 100 صاع هذا البر اللي أمامنا كل صاع بدرهم، إن كنته فهو في ضماني، وقبل أن أكيله في ضمان البائع. هذا البر هل هو لي للبائع؟ هو لي، ولكن ما دمت لم أكله فهو في ضمان البائع. طيب، لو بعته بربح قبل الكي لكان حراما، كما أن بيعه من الأصل حرام ويزداد حرمة إذا ربحت فيه. لماذا؟ لأنه ربما إذا علم البائع أني ربحت يمانع في تسليمه، لأن النفوس مجبولة على الحسد وعلى الظلم، فإذا رأى أني قد ربحت يمنع، وحينئذ يكون بيع ما لم يقدر على تسليمه. طيب، رجل في ذمته لي 100 صاع بر، فبعتها على شخص آخر، بعتها على شخص آخر، هل يجوز هذا البيع أو لا؟ لا يجوز. ليش؟ لأن هذا الدين الذي في ذمة المدين لا يدخل في غماني حتى أستوفيه منه. طيب، إذا اشتريت ثمرا على نخل، فالثمر من ضمان من؟ من ضمان الفاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق. فهل يجوز أن أبيعه بفائدة؟ نقول ظاهر الحديث لا، وهو أحد القولين في مذهب الإمام أحمد أنه لا يجوز بيع الثمرة على رؤوس النخل بربح، بغير ربح يجوز، لأن قبض الثمرة بالتخلية، فإذا خلى البائع بينه وبينها فهذا قبض، لكن الشارع جعلها من ضمان من؟ من ضمان البائع. فإذا بعتها بربح فقد ربحت فيما لم أضمن، فيكون ذلك حراما، وهو إحدى القولين في مذهب الإمام أحمد رحمه الله. طيب، مفهوم هذا؟ طيب، استأجرت من شخص بيتا لمدة سنة ب1000 ريال، فهل يجوز أن أوجره بربح ب1100؟ نعم، ما في ضرر أبدا، ظاهر الحديث أنه لا يجوز، هذا غير مضمون، لأنه لو تلفت العين لانفسخت الإجارة، والمضمون هو الذي يضمن في ذمة الضامن بكل حال، وهنا لو تلفت العين لانفسخت الإجارة. ولهذا كان القول الثاني في مذهب الإمام أحمد أنه لا يجوز للمستأجر أن يؤجر بأكثر مما استأجر، لأنه إذا فعل ذلك فقد ربح فيما لم يضمن. هكذا الشيخ الإسلام رحمه الله في رسالته وضع الجوارح على أنه لا يجوز الربح فيما استأجره، ولا يجوز الربح في بيع الثمرة على رؤوس النخل، لأنها في غير ضمانه، وذكر فيها وجهين. أما المذهب في المسألتين فيجوز الربح، يجوز الربح لأنه كان من ضمان البائع عن الثمرة، كانت من ضمان البائع ولم تدخل في ضمان المشتري، لسبب، وهو أن المشتري لا يتكامل انتفاعه بها إلا بأخذها. ففي القبض شيء من النقص. وأما في مسألة الإجارة فيقولون إن الأصل بقاء العين، والأصل أن المنفعة باقية للمستأجر، وهي إذا قدر أنها تلفت فإنه سوف يضمن للمستأجر بقية الأجرة، بقية الأجرة، فهي داخلة في ضمانه إما باستيفاء المنفعة وإما برد إيش؟ برد الأجرة. ولنفرض أنها تهدمت في نصف السنة، لا يمكنك أن تطالب المؤجر فتقول دور لي بيت سكني فيه، لأنه سيقول لك المؤجر أنا لم أؤجرك إلا هذا البيت، وهذا البيت تلف، جاء المطر وهدمه. لكن له ما بقي من الأجرة بقسط، فإذا انهدم في نصف السنة كم يستحق؟ نصف الأجرة. إذن فالواقع أنه وإن لم يكن في ضمانه من حيث استيفاء المنفعة فهو في ضمانه من حيث رد باقي الأجرة. ولهذا نقول إن القول الراجح في المسألتين جواز الربح، لأنه لا ينطبق عليه الحديث فهو مضمون. بكل حال الثمرة إذا ضمنها البائع، إذا ضمنها البائع فسوف يرد لي قيمة الثمرة، فسوف يرد لي قيمة الثمرة، فهي وإن لم تكن في ضماني بل في ضمان البائع، لكن إذا فاتتني الثمرة سيأتيني ثمنها، سيأتيني ثمنها، فهي في الحقيقة داخلة في ضماني. على كل حال المشهور من المذهب أنه يجوز بيع الثمرة على رؤوس النخل بأكثر مما اشتراها به وإن لم تكن داخلة في ضمانه، ويجوز تأجير العين بأكثر مما اشتراها به وإن لم تكن داخلة في ضمانه، لأن ضمانها على المؤجر. طيب، قال ولا بيع ما ليس عندك، بيع ما ليس عندك أيضا لا يجوز، والمراد إذا كان معينا، إذا كان معينا، أما إذا كان موصوفا فلا بأس به كما سنذكره. إذا كان معينا بيع ما ليس عندي يشمل أمرين، الأمر الأول أن أبيع ملك زيد لأذهب فأشتريه، لأذهب فأشتريه، فهذا لا يجوز. لماذا؟ لأنني ربما أذهب إلى زيد لأشتريه فأعطيه من بعته عليه فيأبى زيد أن يبيع، فيحصل في ذلك نزاع ومشاكل، ولا لا؟ طيب، مثال ذلك، جاءني رجل فقال وجدت لفلان سيارة من أحسن ما يكون من السيارات، طيبة، ليت لي مثلها، قلت أنا أبيع عليك، أبيع عليك هذه السيارة، سيارة فلان، قال طيب، تعال، كم؟ قلت أبيع عليك ب40,000. ب40,000. قال قبل، يجوز ولا لا؟ ما يجوز. صح. لماذا؟ لأن صاحب السيارة قد يبيع وقد لا يبيع، فتقع في مشكلة مع الذي اشتريت، مع الذي اشتراها منه، فلا يجوز أن تبيع ما ليس عندك. هذه صورة. الصورة الثانية أن يكون الشيء ملكا لك لكن لا تقدر عليه، ملك لك لكن لا تقدر عليه، مثل أن يكون قد استولى عليه ظالم لا تقدر على تخليصه منه، أو يكون جملا شاردا أو عبدا آبقا، فهذا لا يجوز بيعه. ولا بيع ما ليس عندك. الصورة الثالثة أن يبيع الديون في ذمم الناس، والله أطلب فلان 100 صاع بر أبيعها لك، يجوز ولا لا؟ ما يجوز. أولا لأنها لم تدخل في ضمانك كما سبق، والثاني إن هذا المشتري لن يشتريها بثمن المثل. إذا قدرنا إن صاع البر يساوي درهما، فأنت إذا بعت عليه 100 صاع لن يشتريها ب100 درهم، أليس كذلك؟ طيب سيشتريها مثلا ب90 درهما ولا لا؟ وحينئذ فإن قدر على شرائها على أخذها من المدين فهو غانم، فهو غانم لأنه أخذ ما يساوي 100 ب90، وإن عجز فهو غارم لأنه بدأ 90 ريال درهم وقد تذهب عليه. كم صورة لكنا الآن؟ 3 صور: أن يبيع ملك غيره المعين، أن يبيع ما ليس عنده مما لا يمكن وهو ملكه لكن لا يمكن لا يقدر عليه. الثالث أن يبيع الديون في ذمم الناس لأن هذه ليست عنده. طيب فإن قال قائل أتجيزون أن يبيع الإنسان الدين على من هو عليه؟ فالجواب نعم، لكن بشرط أن لا يربح، أن لا يربح، فإن ربح دخل في الجملة الأولى من الحديث وهي ربح ما لم يضمن، دخل في ربح ما لم يضمن. ودليل ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نبيع الإبل بالدراهم فنأخذ عنها الدنانير وبالدنانير فنأخذ عنها الدراهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس أن تأخذها بسعر يومها، بسعر يومها ما لم تتفرق وبينكما شيء. فإذا جاء المدين وقال أنا عندي لك 100 صاع بر والآن البر ما عندي شيء سأعوضك عنه، قال طيب عوضني عنه كان بعطيك 100 درهم لأن الصاع الآن يساوي 100 درهم يساوي درهم. فقال الدائن لا بل أعطني 110. أجوز ولا لا؟ لا يجوز. ليش؟ لأنه ربح فيما لم يضمن، لم يدخل في ضمانك حتى الآن، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا بأس أن تأخذها بسعر يومها، لا بأس أن تأخذها بسعر يومها. طيب إذا قال أعطيك عنها 100 هي تساوي 100، ذكرنا قبل قليل تساوي 100، يجوز؟ يجوز لأنه ما ربح عنه. طيب إذا قال أعطيك عنها 90 يجوز؟ هو خارج رضيس، نعم يجوز، يجوز لأنه إذا جاء إذا جاز بنفس القيمة فمن باب أولى أن يجوز بأقل. كما لو قال أعطني بدل 100 صاع 90 صاع أليس يجوز؟ طيب إذن يكون قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا بأس أن تأخذها بسعر يومها المراد نفي الزيادة لا نفي النقص، فلو أخذها بأنقص جزاه الله خيرا، أو أخذها بالمثل فهو عدل، أو أخذها بالزيادة فهو حرام لا يجوز. طيب هل يشترط في هذه الحال أن لا يتفرق وبينهما شيء؟ يعني هو بذمته 100 صاع بر ولم يكن عنده شيء فاشتراها ب100 درهم، هل يشترط أن لا نتفرق حتى أستلم 100 درهم أو لا يشترط؟ ها؟ طيب الذين يقولون يشترط سيستدلون بحديث ابن عمر لا ما نتفرق وبينكما شيء، والذين يقولون لا يشترط بماذا يستدلون؟ نعم
كما لو أعطاه نصف قيمة
نصف الدين يجوز أن يعطيها نصف قيمة.
مو بقى لأنه إذا أعطاه نصف الدين ما في عوض. نعم
شيخ، هذه يشترط إذا كانت الدنانية يعني هو سأل عن الدنانية عن شيء معين، قال نشتري الدنانية من 100 دراهم، الدراهم تحصل فيها رجل، فإذا كان يعني إذا تفرغ فيهما شيء ما صار يد بيد، وإذا تفرغ فيهما شيء يعني حرم. أما هذا إذا باع شو اسمه هذا إذا باع بر بدراهم يختلف، لا إذا اختلفت الأنواع من الأسرة يكون.
أنت أصبت في قلبك ولم تحسن التعبير بلسانك. وش وضح وضح
الشيخ، النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل ابن عمر قال نبيع على نبيع
الدراهم الدنانير بالدراهم أو الدنانير،
نأخذ عن الدنانير. وما صار الآن باع الإبل، باع الدنانير لما أراد أن يبيع باع الدنانير، والآن بعنا البر إلا بالدنانير، يعني صار مثل إنسان أخذ يعني واحد عنده دراهم واحد عنده بر، فعليه هذه 100 بمئة، هذه اللي جسمه 100 صاع بمئة ريال. قال له عندي 50، قال له خذ 50 وأجيب لك 50 غدا أو بعد غد.
يجوز
ما في ربا؟ يجوز.
طيب
لأن اختلفت الأنواع.
زين، ولو باع 5 دنانير 50 درهم
ما يجوز إذا كان يعني إذا كان ليس
يدبير. إذا نقول كأن عبد الرحمن بن داود يقول لا يصح الاستدلال بحديث ابن عمر على اشتراط القبض، لأن حديث ابن عمر إنما هو في بيع دراهم بدنانير، وبيع الدراهم بالدنانير يشترط فيه التقابض، لكن بيع دراهم ببر لا يشترط فيه التقابض. وعلى هذا فلو قال بعتك 100 صاع بمئة درهم لم يشترط القبض، الذي يشترط ايش؟ ان يكون بسعر يومي حتى لا يربح فيما لم يضمن، واما القبض فليس بشرط، وحينئذ نحول البر الى ايش؟ الى دراهم. طيب لو قال انا ليس عندي بر لكن عندي شعير، انا رجل مزارع البر ما عندي شعير لكن عندي شعير، بعطيك بدل البر شعير، هنا يشترط الشرطان اللذان في حديث ابن عمر، وهما ان يكون بسعر اليوم والتقابض. فيقال مثلا اذا كان السعر ان صاعا من البر بصاعين من الشعير فاعطه بدل 100 صاع كم؟ 200، ولا تاخذ اكثر من 200، ولا تتفرقا بينكما شيء، لأن بيع البر بالشعير يشترط فيه التقابض. واضح الآن؟ طيب إلا مختلفان. طيب لأن كل طعام لأن كل واحد منهما طعام مكين. هما القاعدة أنهما إذا اشتركا في العلة، يعني كان كل منهما وكيلا أو موزولا أو نقدا على القول بأن العلة نقدية، فإنه لا بد من التقابض. نمر علينا القاعدة هذه. طيب هذه 4 أنواع من البيوع. فإذا قال قائل ما هي الحكمة في النهي عن هذه البيوع؟ لأننا نعلم أن الأصل في المعاملات الحل، فكل من ادعى تحريم معاملة طولب بالدليل، بخلاف العبادات فالأصل فيها المنع، فكل من ادعى مشروعية شيء على وجه العبادة قلنا له هذا الدليل. فهنا نقول ما هي الحكمة لنعرف سمو هذه الشريعة وأنها لا تضيق على معتنقيها وإنما توجه المعتنقين؟ قلنا لأنها تشتمل على مفاسد. أما الأول السلف والبيع فإنها تشتمل على ربا، ولا لا؟ تشتمل على ربا إما تحقيقا وإما ظنا، إما تحقيقا وإما ظنا. ومعلوم أن الربا محرم. وثانيا لأنها تخرج العقود عن مقصودها الشرعي، فالمقصود بالسلف الإرفاق والإحسان، وإذا انتقل إلى معاوضة خرج عن موضوع الشرعي. ولذلك لو بعت عليك درهما بدرهم إلى أجل ما تطنيه إلا بعد يومين ثلاثة يجوز ولا لا؟ بعتك درهم بدرهم لكن ما أعطيك درهم إلا بعد يومين، ولو أقرضتك درهما ولم توفني إلا بعد يومين جاز. ليش؟ لأن المقصود الإرفاق ليس المعاوضة. طيب شرطان في بيع، العلة في ذلك أنه يؤدي إلى التنازل والفوضى أو الربا إن تضمن الوقوع في الربا بواسطة الشرطين. بيع ما لم يضمن كذلك يؤدي إلى النزاع وعدم التمكين من التسليم، وربما يؤدي إلى الحسد والبغضة. إذا رآك البائع قد ربحت في شيء لم يدخل في ضمانك بل هو في ضمانه ربما يكون في قلبه حسد، والحسد كالنار إذا ولعت أحرقت ما ولعت به. إذا صار في قلبك حسد ولو على مسألة صغيرة فإن هذا والعياذ بالله ينمو. قد تحسد إنسان في بيع من البيوع يتطور هذا إلى أن تحسده في كل شيء، تحسده على عافيته، على صحته، على أولاده، على أهله، على بيته، على علمه، على ماله. فالمهم أن هذا لما كان يؤدي إلى العداوة والبغضة وعدم التمكين من التسليم والحسد منعه الشرع. طيب بيع ما ليس عندك ضاح لأنه يتضمن الغرض والجهالة، وكل شيء يتضمن الغرض والجهالة فهو من الميسر الذي يريد به الشيطان أن يوقع بيننا العداوة والبغضاء، كما قال الله تعالى إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. ونأخذ من عموم العلل هذه أن الشرع يريد منا أن يريد منا الاتزان في البيع والشراء، الاتزان في البيع والشراء حتى نبيع بيعا هادئا ليس فيه جشع ولا طمع ولا عداوة ولا بغضة، وهذا لا شك أنه من محاسن الشريعة.
السلف الطعام
كيف؟
مثلاً
أخذ
منك 10 أسواق.
نعم. فردها
عليك 10
أسواق. نعم. كيف؟
جائز يعني.
جائز نعم. حتى في الحيوان كان رسول يستسلف بعيراً بالبعيرين وبعيراً بالثلاثة إلى إبل الصدقة.
لا حيوان كل ما
يدخل. إيه نعم صحيح ما يدخل الربا، لكن حتى هذا صاع بصاعين صاع بصاع لا لا. نعم يا عبد الله. أيه نافع؟ أيه نافع؟ طيب كيف؟ إيه صدقة لكن صدقة بالمنفعة، والصدقة صدقة بالعين والمنفعة. القرض تنشغل به ذمة المقترض، والصدقة لا تنشغل بها ذمة المصدق عليه. لكن لو جاء يقترض مني وقلت هذا أنا بعطيك صدقة، فلا أريد قرضا، فمن هنا قد يكون قرض أفضل لأنه مناسب لما يختاره أخي المسلم.
شيخ
نعم
شيخ إذا باع ما ليس عنده باع سيارة شخص على آخر، لماذا من نصحح البيع ونقفه على إجازة صاحب السيارة؟
نعم هذا يقول سامي لماذا لا نصحح البيع؟
أي بيع؟
بيع السيارة التي لا أملكها ويوقف على إجازة صاحب السيارة. نقول هذا الرجل الذي باعها على أنها ملكه لا على أنها ملك صاحبها وهو وكيل. أما لو باعها على أنها ملك صاحبها وهو وكيل قلنا هذا تصرف فضولي والصحيح جوازه، لكن هذا باعها بيعا جازما على أنها كالتي في قراشي مثلا.
الشيخ
الثاني إذا باع شيء ملكه ولكن لا يقدر على تسليمه، إذا
كان هذا الرجل يستطيع أن يأخذ الأرض من غاصبها كمثل هو أعلى من غاصب ليجوز هذا؟
إذا قادر على
التسليم
هو ما يقدر، لكن المشتري يقدر، المشتري يقدر، ما في ضرر ولا غرر. نعم.
لو أن رجلا اقترض مبلغ بالدولارات من رجل،
نعم،
ثم أراد أن يرد له جزءا بعملة أخرى كالريال مثلا،
أي نعم،
فهل يجوز أم
أنا لا أفتي، لا أفتيك لأنك أنت رجل فاهم وجيد. ما لا تقول بالدراهم والدنانير في حديث ابن عمر؟ مهمة هذه القضية؟ ينطبق هنا، ينطبق، لكن ماذا تقول؟
كل مبلغ أو لا أو لا؟
حسب ما اتفقان عليه، حسب ما اتفقان عليه. عندما أراد أن يوفيه قال أنا بعطيك بدل الدراهم دولارات، إذا اتفق على ذلك بسعر يومها
لا يعطي جزء من الدين،
ما يخالف، أنا بعطيك 50 من الدين، ما تعطيه وهو 100، هو بعطيك 50 بدولارات،
نعم،
فلا بأس بسعر يومها.
طيب ما بينهما شيء الآن؟
ما بينهما شيء على ما على ليس بينهما شيء على ما عقداه، وبيعنا عليه نصف الدين وقبض عوضه كله، ما باع عليها المئة وأخذ 50 فقط،
يعني المقصود بالمستبدل فقط.
أي معلوم، يعني هو اللي وقع عليه العقد، الثاني ما له دخل في الموضوع. لكن لو قال أقرضتك دراهم على أن توفيني دولارات،